الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة، وفي نسخة من غير عذر، ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. قال: حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد الأنصاري أن عبد الرحمن ابن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام ابن خويلد عن عباد ابن عبد الله بن الزبير أخبره، أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، قال الحافظ: وفي إسناده هذا أربعة من التابعين في نسق كلهم من أهل المدينة: يحيى وعبد الرحمن تابعيان صغيران، وفوقهما قليلا محمد بن جعفر، وأما ابن عمه عباد فمن أواسط التابعين. وهذا نادر، يجتمع في إسناد أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فكم أكثر ما اجتمع من التابعين في حديث؟ ها؟ ستة. في أي حديث؟ فضل سورة الإخلاص. حديث من؟ حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ ثلث القرآن. قال حديث عن أكثر من عشرة من الصحابة، ومنهم أبو أيوب الأنصاري، ورواه ستة من التابعين بعضهم عن بعض، حتى قال النسائي رحمه الله: وهذا أطول إسناد فيما بلغنا من الحديث الصحيح. ألف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله رسالة سماها حديث الستة من التابعين، مطبوعة رسالة الخطيب. أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. وسيأتي الحديث مع الباب أيضا بأوضح من هذا في بيان الكفارة. وأما هذا الحديث حديث عائشة ففيه اختصار لم يذكر إلا الصدقة، وإلا قد جاء في حديث أبي هريرة: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فدفع له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التمر. فإذن هي هذه الثلاث على الترتيب، والصدقة آخرها. وبهذا قال جمهور العلماء. وأما الإمام مالك رحمه الله فأخذ بظاهر حديث عائشة، قال: ليس على من واقع أهله في نهار رمضان إلا الصدقة أن يطعم 60 مسكينا. ولكن حديث عائشة هذا اختصره بعض الرواة بدليل أنه قد جاء عن أبي هريرة تاما، بل قد جاء في بعض طرق حديث عائشة ذكر الحديث تاما. فإذا جامع في نهار رمضان وهو صائم متعمدا وعالما بالتحريم، لابد من هذه القيود، أن يكون في نهار رمضان وهو صائم، بخلاف ما لو كان مفطرا لعذر كسفر ونحوه. وهكذا أن يكون متعمدا، أما لو كان ناسيا أو مخطئا فليس عليه ذي الكفارة. وأن يكون عالما بالتحريم، وإن لم يكن عالما بالكفارة يكون عالما أن هذا الفعل محرم، وإن لم يعرف كفارته المغلظة. فمن وقع منه ذلك تجب عليه الكفارة، هذه الكفارة عتق رقبة. فإن لم يجد رقبة يعتقها فيصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فيطعم 60 مسكينا. وهذا هو الصحيح الذي جاء بالحديث، خلاف ما ذهب إليه بعضهم، قال إنه هذه الكفارات بحسب أحوال الناس. قال: فالفقير المعدم نلزمه بإطعام 60 مسكينا، والغني الذي له المال نلزمه بالصيام حتى يكون في هذه الكفارة ردع عن هذا الفعل. وهذا ليس بصحيح خلاف الحديث، والحديث على هذا الترتيب. ثم ذكر حديث أبي هريرة معلقا، وهذا الحديث في إسناد رجل مجهول، ولذا ذكره البخاري رحمه الله بصيغة التمريض لم يجزم به، بل قال: ويذكر عن أبي هريرة. ولكن ما دل عليه هذا الحديث الضعيف هو الصحيح الذي يدل عليه ظاهر القرآن، أن من أفطر يوما من رمضان عمدا لغير عذر ولا مرض، لغير عذر عموما، أنه لا يؤدي عنه ولو صام الدهر كله، بل يجب عليه التوبة. فإن الله تعالى إنما ذكر القضاء عن المسافر والمريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما من أفطر عمدا وهو قادر على الصيام فهذا ولو صام 100 يوم لا تجزئه، قضاء عن ذلك اليوم الذي أفطره عمدا لغير عذر. لماذا ذكر هذه المسألة وهو في باب إذا جامع في رمضان؟ كأنه يشير بذلك إلى أن من جامع متعمدا أيضا ليس عليه قضاء، ولا يؤدي عنه وإن قضى، ولا يجزئه، كما أن من أفطر لغير عذر لا يؤدي عنه ولو صام الدهر كله. فيلزم الجميع التوبة إلى الله تعالى. وسيأتي مسائل يبوب على تتعلق بفروع من هذه المسألة يذكرها البخاري رحمه الله، تأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،